بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه الحصة الثانية من هذه الدورة، والتي أسأل الله تعالى يجعلها مباركة ومفيدة لنا ولكم. وما زلنا مع ذكر بعض المقاصد الشرعية لفريضة الحج. وقفنا عند المقصد الثامن من المقاصد الشرعية لفريضة الحج، وهو أن من مقاصد الحج أن يتذكر الإنسان في سفره وانتقاله إلى تلك البلاد السفر إلى الدار الآخرة، السفر إلى الدار الآخرة، وذلك من خلال جملة من الأمور التي يحصل أو تحصل للحاج، منها الانتقال من بلده إلى مكة المكرمة، وهذا سفر، فيتذكر سفره إلى الدار الآخرة. والإنسان في واقع الأمر في هذه الدنيا في رحلة، في رحلة، فإن الدنيا ليست بدار إقامة ولا بمحل بقاء ولا هي بمنزل خلود، إنما هي دار نقلة ومحل زوال، الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل. ولذلك الله جل وعلا جعل هذه الدنيا محلا للعمل، والآخرة دار الجزاء، دار الجزاء. وربنا جل وعلا نبهنا في القرآن كثيرا على خطورة الاغترار بالدنيا والاطمئنان إليها والخلود إليها، ونبهنا جل وعلا إلى أن نعمل للدار الآخرة. لذلك يقول جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فكما أن الحاج يتزود لرحلته بالطعام والشراب والمال، يجب عليه أيضا أن يتزود للرحلة العظمى، وهي انتقاله من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، إلى الدار الآخرة. ومن المشاهد التي تجعل الإنسان يتذكر هذا الأمر هو هذا التجرد من المخيط، حينما يتجرد من المخيط وفي ثوبين أبيضين في إزار ورداء، كذلك من تخرج روحه وينتقل عن هذه الدنيا يكفن بكفن أبيض. ولذلك الإنسان لا بد حقيقة أن يستشعر هذه المعاني، وأن يعلم بأن من مقاصد الحج هو تذكر الإنسان سفره إلى الدار الآخرة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. ومن المهم جدا أن يكون لدى الإنسان هذا الشعور، هذا الشعور، لأنه بالمجزوم أن الإنسان إذا عاش هذا الشعور يخف اطمئنانه إلى الأرض، وأيضا يتخلص من بعض الأوضار وبعض الآثام التي سببها الانكباب على هذه الدنيا وسببها الاطمئنان إليها وعدم الاطمئنان إليها وعدم السعي للدار الآخرة. فالله تعالى يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن وأحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان ينبه على هذا الأمر. والإنسان لو لم يرد في القرآن والسنة ما يدل على هذا المعنى لكفى الواقع، لكفى الواقع، الواقع الذي نعيشه، من الذي خلد في هذه الدنيا ومن الذي بقى؟ هذه الدنيا دار ارتحال، قوافل الموتى في كل يوم تزف إلى الدار الآخر وترحل إلى الدار الآخر، وهي رسائل وعبر وآيات، فلذلك الإنسان مهم جدا أن يتذكرها. وسبحان الله العظيم، مشهد الإحرام خاصة في عرفات وفي منى، في الأماكن التي يكون الحجاج من الرجال يلبسون الإزار والرداء، مشهد عظيم، مشهد عظيم. فمن الناس من يعتبر ويتعظ ويقيس هذا على الدار الآخرة، ومنهم من لم يفهم هذه المعاني، ولذلك تجده ذهب ورجع، ذهب أو رجع كما ذهب، ما تعلم ولا تفقه ولا تدبر. هذا من أعظم المعاني، وهي أن الإنسان يتذكر بسفره إلى الأماكن هناك سفره إلى الدار الآخرة. والإنسان في هذه الدنيا عمره محدود، عمره محدود، ولذلك يقول جل وعلا: لكل أجل كتاب. قل جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. والإنسان بالنسبة للعمر، كل يوم يمر عليه إنما يقطع مرحلة من مراحل سفره إلى الله عز وجل. يعني مثل المسافر الآن إذا ذهب إلى مكة في السيارة، ها، هو يشتاق إلى الوصول إلى مكة، فكل مرحلة من الكيلومترات يقطعها تقربه إلى أين؟ إلى مكة، تقربه إلى مكة. أنت يوميا، كل يوم تغيب شمسه في واقع الأمر إنما يأكل من عمرك ويقربك إلى الدار الآخر. يعني كثير من الناس يغفل عن هذا. الآن الناس يفرحون بآخر الشهر لأجل الراتب، متى يأتي آخر الشهر؟ علشان ماذا؟ الراتب. والواقع أنهم يفرحون بقرب أجلهم، هو قاعد الآن يفرح بقرب أجله، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. والمقصود بأن الإنسان من مقاصد الحج العظيمة أن يتذكر سيره إلى الله وسفره إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا أعددت لهذا السفر؟ يقول جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. واتقوني يا أولي الألباب، التقوى هي الزاد العظيم. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. هذا مقصد عظيم من المقاصد. وكان السلف الصالح رحمهم الله يعني يستشعرون هذه المعاني، ودائما خاصة في الحج يستشعرون هذه المعاني. والإنسان إذا ختم له بعد الحج فهذه نعمة عظيمة، من أعظم النعم، لأنه عاد بحجة مبرورة إن يسرها الله له، وقد غفرت ذنوبه وحطت خطاياه. ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي وقصته الناقة، والعلماء يذكرونه في كتب الأحكام، وإلا هو حقيقة فيه عظة، عظة. هذا الرجل الذي أحرم وكان على ناقته فسقط من الناقة فاندقت عنقه فمات، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كفنوه بثوبيه، ولا تقربوه طيبا، ولا تغط ولا تخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. ختم له بعمل صالح، لقي الله بهذا الوجه الطيب وهو متلبس بهذه العبادة العظيمة. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يتذكر هذا الأمر، يتذكر سيره إلى الله عز وجل. المقصد التاسع من مقاصد الحج الشرعية العظيمة ما يتعلق بقضية النظر إلى عدل الله عز وجل في خلقه وعباده، وأن تفاضل الناس عند الله عز وجل إنما بالتقوى وليس بالجاه ولا بالمنصب ولا بالمال ولا بالقبيلة ولا بأي شيء. يقول جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن صور عدل الله عز وجل في الحج ما يتعلق بقضية السواسية،
بين الناس في مسألة الأعمال، أعمال الحج، ولذلك هم لا يتميزون، لا يتميز أحد بلباس دون لباس. انظر إلى الرجال كيف أنهم بلباس واحد، الرجال بلباس واحد، الملك والمملوك والغني والفقير والعربي والأعجمي والصحيح والمريض والأسود والأبيض والأحمر والأصفر، كلهم بلباس واحد. سبحان الله العظيم، آية من آيات الله عز وجل، آية من آيات الله. وهذا يدل على أن الناس عند الله سواسية، ولذلك يتجردون عن اللباس وعن المخيط، ويلبسون الرداء والإزار، ويحصرون عن رؤوسهم في صورة عجيبة، صورة عجيبة. كذلك يقومون ببقية الشعائر، بقية الشعائر، وهذا يدل على أن الواقع بأن قيمة الإنسان عند الله إنما بتقواه وبعبادته وبإيمانه وبقربه من الله، كما قال جل وعلا في الآية التي ذكرتها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك ليس عندنا نص لا في القرآن ولا في السنة أن الناس حينما يبعثون يوم القيامة يبعثون ولذلك ليس عندنا لا في القرآن ولا في السنة أن الناس يبعثون يوم القيامة بناء على أموالهم، يقال أين أصحاب الأموال، أو جاههم، أين أصحاب الجاه، أو قبائلهم مثلا، أين أصحاب القبيلة الفلانية. بل قال الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولذلك الناس يبعثون فيسألون عن أعمالهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لعمه العباس ولعمته صفية ولابنته فاطمة: اعتقوا أنفسكم من النار، لا يأتي الناس بأعمالهم وتأتون بأنسابكم، لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأنسابكم، والله لا أغني عنكم من الله شيئا، والله لا أغني عنكم من الله شيئا. لذلك قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يفر الإنسان عن أقرب الناس إليه، ولا ينفع حميم حميمة، ما أحد ينفع الآخر، إنما ينفعك العمل الصالح بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا مشهد عظيم من المشاهد التي يجب أن يلتفت إليها قلبك وأن تستوعبها استيعاب، وهي أن هذا الحج مشهد عظيم يدل على أن الناس سواسية عند الله، وإنما التفاضل بالتقوى والعمل الصالح، بالتقوى والعمل الصالح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح، جاء في حديث عائشة في قصة أبي سفيان مع هرقل، سأل هرقل أبا سفيان قال: من معه؟ قال: حر وعبد، حر وعبد، وذكر وأنثى. هذا الذي مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يميز بين الناس ويفرق بينهم، وإنما كان يذكرهم بأن قربهم من الله إنما هو بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المقصد العاشر من المقاصد الشرعية للحج ما يتعلق بترويض النفس الملتهبة المندفعة التي لا تراعي حرمة أو ضعفا أو شيئا من هذا القبيل. ولذلك الحج طبيعي جدا أن يكون فيه اصطكاك واحتكاك، وفيه يعني تأزمات، وفيه أيضا شيء مما يستفز المشاعر ويدفع إلى الحمق والعجلة. لكن الواقع بأن الحج من مقاصده العظيمة هو ترويض هذه النفس وتهذيب هذه النفس وجعلها تتخلى وتتخلص عن هذه الأخلاق الرديئة وعن هذه التعاملات السيئة. ولذلك الله عز وجل قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن أراد حجة مبرورة فليتخلص من هذه الأشياء، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك الحج يجعل الحاج ملتزم منضبط مسيطر على تصرفاته متحكم بمشاعره، فتجده دائما على حال حسنة. لماذا؟ لأنه يخشى أن يذهب عليه حجه، يخاف أن يذهب عليه أجر الحج وتذهب رحلته هباء منثورا، ما يستفيد من هذه الرحلة. إذن هذا أيضا يجب على الحاج أن يعتبر بهذا وأن يجعله سلوك دائم وخلق مستمر طوال حياته، طوال حياته. هذا الصبر الذي أظهره في الحج، إذن هو قادر على أن يصبر عندما يرجع إلى بيته ووطنه وبلده. هذا الانشغال بذكر الله وبالطاعة والابتعاد عن المحرمات، إذن هو قادر على أن يلتزم هذا وأن يستقيم عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف متعددة في الحج كان ينبه على مثل هذا. يعني مثلا في قضية النظر، لما أردف الفضل بن عباس، وكان الفضل بن عباس شاب جميل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أردفه خلفه، فجاءت مجموعة نساء كما جاء مصرحا به في حديث جابر عند مسلم وغيره أيضا وحديث الخثعمية، فجاءت مجموعة نساء يسألن النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذت امرأة تنظر إلى الفضل وينظر إليها، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أدار وجه الفضل بيده إلى الجهة الأخرى. هذا إنكار لمنكر ارتكبه الفضل وهو النظر إلى المرأة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما سمح للفضل أن يعني يديم النظر إلى هذه المرأة، وإنما أنكر عليه بالفعل صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر بن الخطاب حول الكعبة فقال له: يا عمر، إنك رجل قوي قوي، لأن عمر آتاه الله بسطة في الجسم وقوة رضي الله عنه، فقال: إنك رجل قوي، ثم حذره من مزاحمة الضعفاء وإيذائهم. تعلمون حول الكعبة الطواف، يعني الناس يحرصون على القرب من الكعبة وعلى تقبيل الحجر، فنبهه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس قد يطمع في تحصيل سنة ولكن بارتكاب أمر منهي عنه، مثل ما يحصل الآن للأسف من بعض النساء تريد أن تقبل الكعبة ولكن بمزاحمة الرجال وبالاحتكاك بهم، وهذا غلط. أو بعض الأشداء من الرجال الأقوياء المعضلين، ما شاء الله عندهم عضلات وأقوياء، يحرص أنه يصل إلى الحجر ولو على أجساد الضعفاء والبسطاء من الرجال والنساء، وقد يكونون كبار في السن. هذا غلط، ما تحصل السنة بارتكاب محرم، السنة ما تحصل بارتكاب محرم. هذا أخلاق عظيمة جدا يجب على الإنسان أن ينتبه له. ولذلك النبي أيضا عند الجمرات ماذا قال؟ قال: لا تقتلوا أنفسكم. يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المزاحمة الشديدة حول الجمرات، قال: لا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولما دفع من عرفة إلى مزدلفة ماذا كان يقول؟ لأن الناس بدأت أحيانا الشخص ما يتحكم بدابته، لأن الدابة يعني شديدة، خاصة إذا يعني انطلقت الدواب انطلقت معها. فماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول؟ السكينة السكينة، كان ينادي يقول السكينة السكينة، الهدوء يعني وعدم الاستعجال. قد شنق لناقته صلى الله عليه وسلم، يعني وضع الحبل في عنق الناقة، حتى لما انطلقت النبي عليه الصلاة والسلام جذب الحبل الذي شنقت به ناقته حتى كاد أن يصيب وركه من شدة تحكمه بناقته عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحج ليس هو بالإيضاع، وليس هو بالعجلة، وليس هو بالمزاحمة، ليس هو بالأذية، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد من الصحابة الكرام أن يروضوا أنفسهم في هذه المواقف حتى يكون سلوك عام لهم في طوال حياتهم. طوال حياتهم مجموعة من المواقف، من تتبع أحاديث المناسك يجدها ظاهرة في قضية يعني مسألة الأخلاق والآداب، أن المسلم يضبط تصرفاته ويتحكم بأفعاله وبأقواله. ولذلك من المهم جدا أن الحاج وغير الحاج يأخذون من هذه النصوص، يأخذون منها تطبيق عملي، ترجمة عملية، لأن هذا من مقاصد الحج. وأنا ذكرت لكم في بداية المجلس أو المجالس أن الحج فيه العبادة التي هي اشتملت على أعظم المقاصد، أعظم المقاصد. لما يعني في عبادة الحج من الأعمال ولما فيها من الأحكام، ولذلك هذه مسألة غاية في الأهمية. مما يؤسف له أن بعض الناس يتحكم بأخلاقه في الحج حتى إذا رجع إلى وطنه وبلده عاد إلى عادته القديمة، ورجع إلى سيرته الأولى، ها، وكأن الأخلاق والآداب هي في الحج فقط، وهذا غلط. المقصود من مقاصد الحج أنك فعلا تتخلق بهذه الأخلاق، وأيضا تعود نفسك، لأن الأخلاق على قسمين، وهبية وكسبية. اللي الله عز وجل رزقه أخلاق وهبه إياه هذه نعمة، لكن غالب الناس يكتسبون الأخلاق اكتساب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. ولذلك من المهم جدا أن يفهم الناس هذا المقصد العظيم. المقصد الحادي عشر من المقاصد الشرعية للحج ما يتعلق بهذا الاجتماع الذي يمثل حقيقة، صورة حقيقية للأمة الإسلامية، صورة حقيقية للأمة الإسلامية. ولذلك هذا مشهد عظيم، هذا الحج مشهد عظيم يجمع أهل الإسلام كلهم تحت واحدة وهدف واحد بجميع أشكالهم وألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وأقاليمهم، يأتون من كل صوب ويأتون من كل جهة، لكن سبحان الله يجمعهم هدف واحد، فربهم واحد سبحانه وتعالى، ونبيهم واحد صلى الله عليه وسلم، وقبلتهم واحدة وهي الكعبة، وأعمالهم واحد، أعمالهم واحد. ولذلك إذا أردت أن تستقرأ تاريخ البشرية لا تجد أبدا مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لديها من المعطيات التي تشير إلى تآلفها وتكاتفها وتعاونها مثل يعني هذه الأمة على صاحبي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أبدا، لاحظ، شوف الآن الحجاج، هذا المؤتمر، هذا الاجتماع، هذا المشهد، مشهد العجيب. أبدا، يعبدون ربا واحد، يعبدون ربا واحد، ما عندهم رب غير الله عز وجل، يطيعون نبيا واحدا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، يؤدون عبادات واحدة ما تختلف. شفتوا ما أحد يصلي الظهر خمس ركعات أو ثلاث ركعات؟ أبدا. شفت أحد منهم يستقبل غير الكعبة؟ شفت أحد منهم مثلا يخالف في بعض المناسك أو المشاعر؟ أبدا. ولذلك هذا شيء عظيم، شيء عظيم. وهذا يرجعنا إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أناس كانوا متفرقين، متوزعين، متشرذمين، يعني قد أضلهم الشيطان فوزعهم وأضعفهم حتى كانوا يعيشون في ذيل الأمم، ثم إن الله تعالى ألف بين قلوبهم. ما هو الشيء الذي جعلهم متآلفين؟ هي لا إله إلا الله، لا إله إلا جمعتهم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة التوحيد فتوحدت الكلمة، ولذلك قال الله جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم. هذا المشهد العجيب هو يعكس حقيقة أهل الإسلام، وأنهم أمة واحدة، وأنهم كالجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، بالسهر والحمى. الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك هذه يشعر بها كل أحد حينما يرى هذه الأجناس من البشر باختلاف الألوان واللغات والجهات، سبحان الله العظيم، تحت مظلة واحدة وهي مظلة لا إله إلا الله. وهذا يدلنا على أن هذه الأمة بمقدورها أنها يعني يكون عندها يعني من التآلف والتحابب والتوادد، متى ما فعلا أعلت هذه الوشيجة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصد الثاني عشر ما يتعلق بقضية الحج، الذي هو فرصة إلى الالتقاء بالعلماء والتعارف بين المسلمين، وهذا أمر حقيقة معروف. ولذلك جرت العادة أن غالب العلماء يحجون البيت الحرام من قديم الزمان، وكثير من الناس ينتقل أو يحج البيت وينوي بذلك مع الحج أن يلتقي بهؤلاء العلماء، لا سيما العمالقة من أهل العلم الذين تشرئب إليهم الأعناق وينظر إليهم الناس، أو لديهم من الحصيلة العلمية المعرفية والطمع في أخذ الأسانيد عنهم مثلا أو الإجازات منهم، وهذا من قديم الزمان. ولذلك كان يحجون ويقصدون. قصة الإمام أحمد مع أصحابه حينما رأى عبد الرزاق بن همام الصنعاني يطوف حول الكعبة، الإمام أحمد رفض، أبى أن يلتقي به، لأن نية الإمام أحمد كانت الذهاب بعد الحج إلى صنعاء للالتقاء بعبد الرزاق، لكن أصحابه قال: يعني كفانا المؤونة واختصر علينا الرحلة، يعني نلتقيه. أبى الإمام أحمد، قال: لا أغير نيتي. ففرصة للناس أن يلتقوا بالعلماء. الآن غالب الحجاج يعني لما تسأله: هل التقيت بأحد؟ يقول لك: لا، ما التقيت بأحد. حتى أيام يعني كبار المشايخ والعلماء الذين توفاهم الله عز وجل، تجد بعض الحجاج يذهب ويعود وما التقى بعالم، مع وجود الإمكانات والقدرة والاستطاعة إلى الالتقاء بهم، سيما وأن هؤلاء العلماء لهم دروس ومجالس ولهم محاضرات ولهم كذا. فلذلك فرصة عظيمة أن يكحل الإنسان، يكحل عينيه برؤية العلماء والجلوس عندهم والسلام عليهم وطلب الوصية والنصيحة منهم. وهذا كان الذي يفعله الناس قديما. والصحابة رضي الله عنهم حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الحج ونادى في ذلك، اجتمعوا في المدينة، ما بقي أحد إلا وأتى، حتى ذكروا بأنهم زهاء، يعني 120 الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم، العلماء من قديم الزمان يحرصون على الالتقاء بالعلماء والأخذ عنهم. فلذلك الحاج إذا وجد فرصة ولا يتضرر بذلك، أو الرفقة مثلا تتضرر، لا يسأل عن العلماء الأكابر الأماثل ويلتقي بهم، هذا شرف عظيم، شرف عظيم. كان الناس يرحلون إلى العلماء. يقول ابن الجوزي في سيرة عمر بن الخطاب قال: ورحل تلاميذ عبد الله بن مسعود من الكوفة إلى المدينة للقاء عمر. تلاميذ بن مسعود رحلوا حتى يلتقون بعمر بن الخطاب. وأي عالم من العلماء لما تقرأ في ترجمته تجد بأن له رحلة، إلا ما ندر. حتى العلماء قالوا وكانت الرحلة سنة عند أهل العلم، سنها الصحابة رضي الله عنهم مثل جابر بن عبد الله وجمع من الصحابة رحلوا. ولذلك من المهم جدا، خاصة وأن الحج يجمع علماء من بلاد شتى ومن أقطار متنوعة ومتعددة، تجد علماء أتوا من مشارق الأرض ومغارب الأرض في مكان واحد، ويمكن لك أنت أن تتلقى عن جمع من العلماء بدل أن ترحل إلى بلادهم، تجدهم عندك في مكة. في مكة حتى أن الإنسان ينبغي له لا يستعجل، يعني بعض الناس الآن يستعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لكن طالب العلم لا يستعجل، يمكن اليوم الثالث هذا يهيئ الله عز وجل له فرص لرؤية العلماء والالتقاء بهم، فهذا من الأشياء المهمة جدا، وهذا من مقاصد الحج العظيم. واقرأوا في تراجم أهل العلم تجد يقول: لقيت فلان في مكة، لقيت فلان في عرفة، أخذت عن فلان في كذا. المقصود بأن الإنسان على أقل تقدير يكحل عينيه برؤية هؤلاء العلماء، وينظر إلى طريقتهم في التعليم والتدريس، وإلى أخلاقهم وآدابهم، إلى طريقة وإلى سيرهم أيضا. هذا مما ينص عليه أهل العلم. المقصد الثالث عشر من المقاصد الشرعية للحج هو قضية الاستفادة من الحج في أيضا الأمور الدنيوية، ولذلك الشريعة الإسلامية ما أغفلت هذا الجانب. فالله جل وعلا قال: ليشهدوا منافع لهم. وهذه الآية لأهل العلم كلام طويل حولها، وذكر بعض أهل العلم أهل التحقيق في وجه راجح من أوجه التفسير ليشهدوا منافع لهم، هو قول ابن عباس: التجارة في الحج، التجارة في الحج. وهذا يدلنا على أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى العمل والاكتساب والاحتراف والسعي، السعي، أن الإنسان لا يتواكل أو يترك الكسب. وقد كان أهل اليمن إذا حجوا يتواكلون، يعني يحجون من دون زاد ومن دون كذا، ويقول: نحن المتوكلون، فيقال لهم: أنتم المتواكلون. فلذلك الله عز وجل رخص في التجارة بالحج، وهذا لا يفسد الحج ولا يفسد النية. فيجوز للإنسان إذا وجد فرصة أن يتاجر في الحج، يبيع ويشتري، ممكن يحصل قيمة سفره وقيمة رحلته، هذا لا حرج فيه، بشرط أن لا يكون هناك شيء من المراء وشيء من الفسوق مثلا، كاللعن أو الشتم أو السب مثلا، وإنما يتجر التجارة المعروفة بالأشياء المباحة، بالطرق المباحة، بالأساليب المباحة، بعيدا عما يعني يسخط الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا يدل على أن الشريعة الإسلامية ما تهمل مثل هذه الأشياء، هذا من مقاصد الحج. ولذلك الآن مثلا أصحاب الحملات، بعض الناس قد يقول: هؤلاء يطلبون الدنيا، ما المانع؟ يحجون ويطلبون الدنيا، لأن الله تعالى قال: ليشهدوا منافع لهم. صاحب الحملة هذا له أجر عظيم وثواب، ثواب كبير، وإن أخذ مبلغ فإنه سيأخذ بحدود بحدود الأشياء التي يصرفها، ولو تربح على ذلك فلا حرج في ذلك، ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. فلذلك التجارة في الحج هذه جائزة، لكن قد تكون هناك قيود وضوابط يمنع الإنسان مثلا من التجارة، قد يكون تنظيمات للدولة، مثلا تقوم الدولة فتنظم ممنوع التجارة، ممنوع الاكتساب، يلتزم الإنسان بها. لكن نحن من حيث الأصل، من حيث الأصل الإباحة والجواز، لقول الله تعالى ليشهدوا منافع له. هذه من الأشياء المهمة التي جاءت بها النصوص لتبين أن هذا مقصد عظيم من المقاصد، وهو يرجع إلى أن المسلم لا يجوز له أن يعيش كل على الآخرين، أو يعيش على هامش المجتمع، أو يكون ضعيف فقط يعني يطلب ويتسول أو كذا. لا، لا بد الإنسان أن يكون عاملا، يعني لا بد أن يكون له عمل وحرفة، ومثل ما كان الأنبياء، جميع الأنبياء كانت لهم حرف صناعات وأعمال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا على قراريط لأهل مكة، كان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم. نوح نجار، وإدريس خياط، وداود زراد للدروع والحديد، وشعيب قيل راعي، وموسى راعي، وجميع الأنبياء رعوا الغنم. الصحابة رضي الله عنهم كان لهم حرف وصناعات، أبو بكر الصديق كان تاجر، عمر بن الخطاب أيضا، علي، عثمان من كبار تجار الصحابة. المقصود بأن المسلم لابد أن ينتبه لهذا. فإذا كان الله عز وجل رخص للتجارة في الحج، إذن في بقية أحوال الإنسان هذه شيء من الأمور التي لا يجوز له أن يغفل عنها، بمعنى أن لا يعيش متسولا متكففا يمد كفه للسؤال، وإنما يستغني ويعمل ويجتهد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا جاء تفسيرها في حديث آخر المعطية، عفوا، اليد العليا المعطية، والسفلى الآخذة. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية، هو الذي ينفق الإنسان فيها. كذلك من مقاصد الحج الرابع عشر من مقاصد الحج اكتساب العلم الشرعي. ولذلك جرت عادة الحجاج قبل الحج يتهيئون للحج، ومن ذلك تعلم أحكام المناسك، تعلمون أحكام المناسك، وفهم باب من أبواب العلم خير من قيام ليلة، خير من قيام الليل. فلا شك بأن الحاج الذي أراد النسك هذا يعني يسأل ويقرأ، أو يستمع مثلا، أو يحضر مثل هذه المجالس وغيرها اللي تقيمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير، جزاهم الله خير مشكورين. هذه مجالس يتعلم فيها الإنسان، وإذا ذهب هناك سيزداد علما أيضا، سيحصل على يعني علم أكثر، خاصة إذا رجعنا إلى أحد المقاصد اللي ذكرناها بلقاء العلماء مثلا. وأيضا تجد بعض الحجاج، جزاك الله خير كلفنا عليك، وأيضا بعض الحجاج يحرص على أنه يزور المكتبات مثلا إذا وجد فرصة في مكة مثلا، ويقتني الكتب والمصادر الشرعية، ويعني يرى بأنها فرصة لاقتناء الكتب والإتيان بها وجعلها مرجع من المراجع التي يرجع إليها ما بين فترة وأخرى، أو شيء من المتون التي يحضر بها دروس العلم. والمقصود بأن الحج هذا من مقاصده أن يتعلم الإنسان وأن يزداد علما، وبالمجزوم المحقق الذي لا ريب فيه أنه ما من حاج حج إلا وقد أضاف إلى نفسه شيء من العلم أبدا، لأنه سيتعلم الأحكام إما بالمشافهة أو السمع، وإما بالعمل وبرؤية الناس مثلا، رؤية كيفية قيامهم بمثل هذه الأعمال. هذا علم عندما يشاهد الناس مثلا يفعلون كذا ويفعلون كذا، هذا على أقل تقدير يعني، وإلا الإنسان مطالب بأنه يسأل ويقرأ ويبحث المسائل. هذا من المسائل العظيمة التي لا بد من الالتفات إليها، وهي من مقاصد الحج، من مقاصد المقاصد الشرعية لحج بيت الله الحرام. من أيضا الخامس عشر، الخامس عشر من مقاصد الحج العظيمة هو التوبة إلى الله عز وجل، وهذا من أعظم المقاصد. والتوبة إلى الله عز وجل هو التخلص من الذنوب والآثام والخطايا التي ارتكبها الإنسان، سواء بالوقوع في محرم أو ترك واجب، أو ترك واجب، وذلك بتحقيق شروط التوبة الصحيحة. ونلاحظ أن في بعض المجتمعات الإسلامية، أن بعض هذه المجتمعات لا يحج أفرادها إلا بعد عمر طويل. يقول لك أنا ما أحج وأنا شاب، أحج عمري 50 أو 60 أو 70. لماذا؟ هو طبعا هم في ثقافة معينة عندهم، يقول أخشى إن أنا عدت من الحج أن أذنب فيذهب علي أجر الحج. وهذا طبعا خطأ ومفهوم خاطئ، لكن هم يعتقدون ذلك، يعتقدون بأن الإنسان إذا حج خلاص يجب أن يلتزم يعني أحكام الدين وأحكام الشرع، وأنه لا يقترف محرم ولا يعني يفرط في واجب. هذا موجود، هو حقيقة يعني، وإن كان له وجه حسن، لكن هذا غير صحيح من ناحية شرعية. من الذي يضمن أن يعيش إلى 70 وإلى 80 سنة حتى يقول والله أنا ما أحج الآن آخر الحج خشية أني أقع في الذنب أو الخطيئة؟ عموما من أعظم مقاصد الحج التوبة إلى الله عز وجل. ولذلك أغلب الحجاج حينما يذهبون إلى هناك ويسكبون العبرات وتخرج الزفرات من صدورهم ويجأرون إلى الله بالدعاء ويبكون لأي شيء، هو طلب مغفرة الذنوب من الله سبحانه وتعالى، مغفرة الذنوب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد بعض العلماء يعني لهم حوار وكلام في قضية رؤية الحجيج، وهم في حال من الدعاء والاستغفار والبكاء، وبعض العلماء يعني يقول كلام وكأنه يعني يذكر بأنه الله أعلم هل يغفر الله لهم. كان سفيان الثوري أو غيره يقول من لم يعني يرى بأن الله لا يغفر لهؤلاء فهو كذا وكذا، والمعنى أنه كان ينادي على من يعني يقول مثل هذا الكلام. ولذلك الله عز وجل يباهي بأهل الموقف الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غبرت لهم. يقول جل وعلا ماذا أراد هؤلاء أو ما أراد هؤلاء، متباهيا بهؤلاء الذين أتوه شعثا غبرا. والمقصود بأن الإنسان لا بد أن ينتبه إلى هذا، وهي مسألة التوبة إلى الله، وهذا من أعظم مقاصد الحج، أنك تتخلص من الذنوب والآثام حتى فعلا تعود إلى وطنك وبلدك بشخصية جديدة إن صح التعبير، تعود بنفس طيبة. ولهذا يذكر العلماء من يؤلف الحج والمناسك، يذكرون في بداية المناسك آداب، ومن أهم الآداب التوبة إلى الله. كيف التوبة إلى الله؟ يقول يرد المظالم إلى أصحابه، سواء المادية أو المعنوية، المادية أو المعنوية. لأن أغلب أسئلة الحجاج يقول لك إيش، يقول يا شيخ اللي عليه دين يحج مثلا، لماذا؟ لأنه تقرر في نفوسهم بأن حقوق العباد لابد أن تؤدى ولابد أن ترد إلى أصحابها. فلذلك الإنسان قبل الحج يعني يحاول مثل ما يقولون يصف الحسابات، يعني بالنسبة للديون يسددها، عنده وديعة، عنده أمانة، عنده عارية مثلا يردها إلى أصحابه، ظلم أحد يستسمح منه يطلب الحل يقول حللني، استسمح منه، تجد الناس هكذا. أما المصر على هذا فهذا لديه قسوة، نسأل الله العافية والسلام. يعني بعض الناس مصر على الظلم وأكل حقوق الناس وبهت الناس بهت الناس والعياذ بالله وقذف الناس ويذهب بخطيئة وربما عادة مفلسا، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك لا بد للإنسان أن يستثمر هذه النعمة وهي نعمة الحج بأن فعلا يعود وقد غفر الله عز وجل ذنوبه وحط عنه آثامه. وشروط التوبة لا يخفاكم معروف، يعني العلماء باستقراء نصوص القرآن والسنة خلصوا إلى أن التوبة لها شروط. أولها الإقلاع عن الذنب، أن تقلع عن الذنب، وثانيها الندم على فعله لأن جاء في الحديث الندم توبة، ورابعها العزم الأكيد على عدم العود إلى هذا الذنب. العزم، العزم هذا ليس شيء فقط قلبي وهم ونية، لا بد من عمل، مع هذا عمل وهو بذل الوسائل التي تحول بينك وبين الوقوع في الذنب والمعصية. بذل الوسائل، تبذل الوسائل، يعني بعض الناس الآن يتوب لكن مقيم على الذنب لا يبرح، وماض إلى الخطيئة لا يتزحزح. كيف طيب أن تريد أن تتوب من شرب الخمر وأن تتردد على الحانات مثلا؟ أنت تريد أن تتوب من الذنب الفلاني وأنت سالك لدربه وطريقه ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تجري على اليبس، إن السفينة لا تجري على اليبس. الذي يريد التوبة يجب عليه أنه يبذل أسبابه. الصحيحين قصة الرجل الذي قتل 99 نفس ثم كمل بالعابد 100، ماذا قال له العالم؟ أمره بأن ينتقل، قال اذهب إلى البلدة الفلانية، تغيير البيئة يسمونها، هذا تغيير البيئة، أنت في بيئة ومجتمع ما يساعدك على التوبة، انتقل غير أصحابك، عندك أصحاب وقرناء سوء ها يزينون لك الشر والمعصية، لا انعتق عنهم، انعتق عنهم وولهم ظهرك ما دام أنهم يسعون في إفسادك وفي جرك إلى مستنقعات الذنوب. ولذلك الشيطان، وهو الشيطان، يتخلى عن من أغواه يوم القيامة، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيه وذلك جزاء الظالم. المقصود بأن الإنسان يتوب إلى الله، والحج هذا نعمة من نعم الله، أنك ترجع فعلا تفتح صفحة جديدة، ما عليك ذنب ولا خطيئة. حتى العلماء اللي تكلموا في مغفرة الذنوب قالوا هل جميع الذنوب أم الصغائر فقط؟ قولان عند أهل العلم، فمن أهل العلم وهم الجمهور قالوا بأن الذي يكفره الحج الصغائر. والقول الثاني، وقد اختار هذا أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، قال الحج يكفر كل الذنوب حتى الكبائر، حتى الكبائر يكفرها. هذا يدل على أن الحج نعمة. ولذلك كيف الآن تذهب أنت وكاهلك وظهرك مثقل بالأوزار والآثام وحقوق الناس مثلا، تذهب وتعود؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. قال العلماء الحجة المبرورة التي ليس معها خطيئة أو ذنب، وبعضهم قال التي ليس بعدها ذنب، هذا اللي فهمه بعض الناس الذين قالوا بأن من أذنب بعد الحج ذهب عليه أجر الحج، هذا لذلك أخذوا من قول بعض العلماء هي الحج المبرور التي ليس بعدها ذنب، وهذا مرجوح. الراجح الحج المبرور التي ليس فيها ذنب، يعني يرتكب الإنسان فيها خطيئة أو ذنب. فلذلك من المهم بارك الله فيكم أن الإنسان يعني يتوب إلى الله ويعلم بأن من مقاصد الحج التوبة. الناس يعني ينتقلون إلى مكة لغسل خطاياهم ولحط أوزارهم، يطلبون من الله عز وجل أن يكفر عنهم الذنوب والخطايا والسيئات، والتائبون هم أحباب الله، لأن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوبة من أعظم مقامات العبودية، أعظم مقامات العبودية. وإذا أردت الدليل انظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف يتوبون إلى الله ويستغفرون الله ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 100 مرة، استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة عليه الصلاة والسلام. فلذلك التوبة هذه شرف ورفعة. الله عز وجل لما تاب على آدم كانت حال آدم بعد التوبة أفضل، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال ابن القيم أصبحت حال آدم بعد التوبة أفضل، بعد التوبة أفضل، هداه الله واجتباه وأنعم عليه وجعله نبي، جعله نبي، آدم نبي مكلم عليه الصلاة والسلام. فلذلك التوبة، التوبة إلى الله عز وجل. قد يقول قائل أنا ما أذكر ذنب، الإنسان قد يذنب وهو لا يدري، ولهذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستغفر مما نعلم ومما لا نعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أنت ما تدري أحيانا كلمة تقولها تخرج من عذبة لسانك ما تلقي لها بالا تسخط الذي على العرش استوى، ما تدري مزحة ولا شيء. استغفر الله منها، مما تعلم ومما لا تعلم. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 خريفا. إذن هذا من أعظم مقاصد الحج، التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه، الإنابة إليه سبحانه وتعالى. المقصد 16 هو أن يعلم الإنسان بأن الحج هذا لا بد أن يؤثر في حياته وفي سيرته وفي سريرته وفي تعاملاته، وأن لا بد للإنسان أن يحدث تغير بعد الحج وأن لا يعود كما ذهب. يعني بعض الناس الآن يذهب ويعود ما كأنه حج ولا وقف ولا دعا، وهذا الذي نقول نحن الآن سبب ذلك عدم معرفة مقاصد الحج وأسرار الحج وحكم الحج. لذلك بعض الناس يعني كان يقول خلاص أنا حجيت وخلاص، لا ما يصلح، لابد أن يعود الإنسان بشيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بنسائه قال هذه ثم ظهور الحصر، هذه ثم ظهور الحصر. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلاص مدام أسقطنا الفرض أن يقرن في بيوتهن ولا يخرجن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بمعنى أن الإنسان لابد أن يكون تحول في حياته، ولا يبد أن يكون هناك شيء يظهر أثر هذا الحج في سلوكه وفي تعاملاته. تجد بعض الناس الآن لديه بعض يعني السوء مثلا في القول، في القول مثلا عنده شب وشتم ولعن وشيء من هذا القبيل، فيرجع به كما ذهب به. أين تأثير الحج؟ دائما مثل ما قال الحسن البصري رحمة الله عليه، يقول الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي، الحسنة تقول أختي أختي، يعني الحسنة تأتي بالحسن كما أن السيئة تأتي بالسيئة. فلذلك لابد الإنسان أن يظهر شيء. حتى قال بعض العلماء يعني من انتهى من عبادة ولم يحصل تأثر يعني واستقامة، قد يكون هذا قد تكون بأن الله تعالى قد يكون ما قبلها الله عز وجل، لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. يصوم رمضان وينتهي من رمضان ثم يرجع إلى المعاصي والآثام على طريقته وسيرته الأولى، إذن هذا دليل والعياذ بالله على عدم قبول العمل، لأنه قد بيت طوية خبيثة ينتظر متى تنتهي العبادة حتى يعود إلى المعصية. كذلك الحاج، الحاج تحديدا يعني ينبغي له أن يعود بشخصية جديدة، بنفسية طيبة، بتحول في حياته. قد يقول شخص أنا الحمد لله مستقيم، أنا شخص والله الحمد لله متدين، يعني الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ليزدادوا إيمانا مع إيمان وزدناهم هدى. حتى لو كنت متدين ومستقيم لابد أن تترقى في معارج العبادة والطاعة وتنهض بنفسك بحيث أنك تبتغي الكمال في الأعمال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، بل يقول الله جل وعلا: وجعلنا للمتقين إماما، جعلنا للمتقين إماما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. يجب أن تكون لك همة عالية لا تقف عند حد. لذلك بعض الناس يقول: أنا الحمد لله مستقيم وكلا وعندي طالب علم. العلم لا حد له، العلم بحر لا ساحل له. لذلك المقصود بأن الإنسان يعود بنفسية غير التي يعني يعود بنفسية طيبة وبنية خيرة، ويحرص على أن يزداد يعني من الأعمال الصالحة أكثر وأكثر. أكون بهذا قد ختمت أهم المقاصد التي يعني رأيتها في كتب أهل العلم واستمعت إليها من بعض العلماء، وبعضها انقدح في الذهن. صلى الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، ولعلنا إن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب ونتكلم عن يعني بعض الأحكام المتعلقة بعشر ذي الحجة، ونفسح المجال لكم للسؤال للأسئلة والاستفسارات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.